يلتزم الأمر. طيب بهالقدرة وبهالمفاوضات بهذا الملف في مسألتين كمان مشان الناس ما يختلط الموقف عليهم. مسألة الأولى هي حدود لبنان البحرية اللي الدولة عم تفاوض عليها واللي مطلوب انه ينوصل فيها لنتيجة وخلاص يعترفوا الأمريكان والأمم المتحدة انه هاي حدودنا. هذا ملف، لكن هذا لوحده مش كافي. بدي أذكركم باجتياح 78 وباجتياح 82 حدود لبنان البرية مش مختلف عليها، معترف فيها دوليا وأمم المتحدة والبتكونية. ما بيكفي انه هاي اخذنا اعتراف دولي بحدودنا البحرية بالمنطقة الاقتصادية، هذا ما بيكفي. القضية الثانية او المسألة الثانية هي الاذن، مش بس رفع المنع، انه تعي يا شركة توتال، تعي يا شركات اللي انتوا التزمتوا وتعهدتوا ان يبدأوا بالاستخراج حيث ينبغي وبالتنقيب حيث يجب. وإلا شو بنكون أخذنا يعني؟ أنه هذه حدودكم البحرية لبنانيين بس أوعى، ممنوع التنقيب، ممنوع الحفر، ممنوع الاستخراج، إيه منضل 10 سنين و 20 سنة عندنا حق على الورق، والنفط والغاز الموجود بالبحار عم ينهب. لا، مسألتين بدون ينحلوا. يعني ما بيكفي يجي لك هاي حدودك وشوي ممنوع يا توتال وممنوع يا أي شركة في العالم أنك تجي تنقب بلبنان أو تستخرج بلبنان، نكون ما عملنا شيء، عم نضحك على حالنا، عم نعمل إنجاز ورقي. يعني الدولة بتكون عملت إنجاز ورقي بس على الورق يعني، بس ما في شيء نتيجة عملية. لذلك الخيار المتاح أمام لبنان هو يجي يضغط. بدنا نضغط. هاي مسألة مصيرية. يعني هون أنا هلأ بدي عيد صياغة الموقف. هذا بالنسبة لنا مسألة مصيرية. للعدو وللصديق أريد أن أقول نحن هنا لا نمارس حربا نفسية والسلام إن والله طلعنا وحكينا وأدينا قصتنا العلا، لا، نحن جديين. هذه المسألة في نظرنا هي طريق الإنقاذ الوحيد للبنان، لبنان الوطن، لبنان الدولة، الدولة مؤسسات دولة، كيان الدولة مهددة بالانهيار، لبنان الشعب حاضر مستقبل. نحن هون عم نحكي عن عملية إنقاذية. بالشي اللي حاحكيه ممكن بكرة حدا يطلع يقول يا سيد انت عم تخرب الموسم الاقتصادي، هيطلع حدا يقول يا سيد انت وين بدك تاخد، يعني تاخد البلد على الحرب، اذا منكمل هيك لبنان رايح على ما هو أسوأ من الحرب، على ما هو أسوأ بكثير من الحرب. خلينا لمرة واحدة بس انه نحن اللبنانيين يا خي نجرب نكون شجعان، نكون على قلب رجل واحد ونكون على موقف واحد ونسمع الامريكي والاسرائيلي موقفا واحدا صلبا شجاعا بدون ازقة وبدون لكوزات وبدون قراءات خاطئة. لانه لا واحد بيطلع بلك الملف النووي الايراني ما هو من 82 ايران وسوريا وما بعرف، حكي كله هذا حكي فاضي، موضوع ما له علامة في النووي الإيراني. هلا بين الأمريكان بيقولون نقولوا هيك لأن الأمريكان حكوا هيك. يا أخي ماشي، خلي حق الهدف، شو بدك بالملف النووي الإيراني أنت؟ إذا وقفنا وقفة رجل واحد وشافوا الأمريكان دولة وشعب وجيش ومقاومة وعم بيقولون الأمريكان ليكوا، إذا ما عطيتونا حقوقنا اللي عم بتطالب فيها الدولة مش عم بيطالب فيها حزب الله، وإذا ما سمحتوا للشركات تجي تستخرج، طيب نحن كلنا رايحين والله أعلم شو ممكن نعمل المنطقة، ممكن نقلب الطاولة على العالم كله. في حدا بده هذا الشعب يموت جوع ونقتل بعضنا على أفران الخبز وعلى محطات البنزين، ونقتل بعضنا لنقدر ناكل لقمة الخبز، لأنه الليرة اللبنانية معاش إلى قيمة، لأنه المعاشات معاش إلى قيمة. في حدا بده يدمر هذا البلد؟ لا، بكل صراحة أحكي الليلة، إذا كان الخيار أن لا يساعد لبنان وهي الطريقة الطبيعية لمساعدته، وأنه لبنان يدفع باتجاه الانهيار والجوع والناس تقتل بعضها، لا 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 لا، الحرب أشرف بكثير، التهديد بالحرب بل حتى الذهاب إلى الحرب أشرف بكثير، أعز بكثير. المسار الأول ما له أفق، مسار نترك الأمور هيك على الانهيار وعلى الخراب وعلى العالم تقتل بعض من الجوع، هذا ما له أفق. أما الحرب إلى أفق، إذا أخذنا قرار نروح على الحرب هذا له أفق، هذا ممكن يخضع العدو قبل الحرب، يمكن بأول الحرب، يمكن بنصها، يمكن بآخرها يخضع وتفرض شروطك وتجيب مئات مليارات الدولارات وتنقذ بلدك. واللي بيموت بهيك حرب بيموت شهيد، ما بيموت بمشكل على محطة الخبز وعلى محطة البنزين وعلى سرقة الموتسيك ومشاكل موتسيكل ومشاكل. لذلك طول لنحكي بهذا الموضوع بشكل جدي. أنا بعرف ليلي وبكرة حتسمعوا كتير أصوات، لكن أنا بكل صراحة جاي بحكي معكم ليلي. والتجربة علمتنا بالنسبة لنا نحن بنتمنى يكون هيك الموقف، نتمنى يكون موقف اللبناني الوطني قوي وإجماعي، بس طبعا بالتأكيد نحن ما ناطرين إجماع. من 82 لل 2000 تجربة المقاومة وأحزاب المقاومة وفصائل المقاومة اللبنانية كلها بتقول لو انتظرنا إجماع وطني كان لبنان بعده هلا تحت الاحتلال الإسرائيلي، كانت المستعمرات بالجنوب وبالبع الغربي وبرشية وين ما كان، كان لبنان بلعت وإسرائيل. نحن ما حننطر إجماع ولا نتخلى عن الدولة، ما فيك تترك الدولة لوحدها، ملف صعب من هذا النوع. لذلك أقول للعدو في هذه الليلة ما يحسب غلط، ما يحسب غلط، والأمريكان وهوكشتاين ما تضحكوا على اللبنانيين وما تخدعوهم، اللبنانيون لن يخدعوا. رسالة المسيرات هي بداية متواضعة عما يمكن أن نذهب إليه. إذا وصلت الأمور إلى الخواتيم السلبية نحن لن نقف فقط في وجه كاريش. هلا سابت أيام تموز، سجلوا المعادلة الجديدة، كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش. نحن اليوم أنا جبت جدول من الإخوان من الجهات المعنية بالمقاومة، نحن متابعين كل ما يقابل الشواطئ الفلسطينية، كل حقول والآبار والمنصات وبأساميها وبإحداثياتها ومين شغال ومين بعده مش شغال ومين بعده بيطور التنقيب ومين ومين ومين، كل التفاصيل نحن متابعينها وجاهزة عنها. إذا بدك توصلوا لمعادلة لبنان، أنا ما عم أقول كاريش، وأنا مسألة عندي أكبر من هيك بكتير، إذا بدك توصلوا لمعادلة أنه هذا البلد ممنوع يستنقذ حاله بحقه الطبيعي من الغاز والنفط، لن يستطيع أحد أن يستخرج غاز ونفط ولن يستطيع أحد أن يبيع غاز ونفط. منيح؟ مفهوم ولا بعيد؟ مش هيك بيقولوا؟ وأيا تكون العواقب أيها الشعب اللبناني، نحن وصلنا على آخر الخط، نحن وصلنا على آخر الخط. أي حدا تاني بده يوعدكم خلي إلكم بشو بيوعدكم، بشو، مين منقذ، كيف بده يتم الإنقاذ. هي ساعة كهرباء ما عم يقبلوا يعطوكم، وكلها بدها شحطة قلم، ما عم يدفعوا شيء من جيبتهم الأمريكان. هن بدهن هذا البلد ينهار، وبدهن هذا البلد يجوع، وبدهن هذا البلد يستسلم، وبدهن هذا البلد يخلى عن حقوقه، بدهن هذا البلد يصير عبد عندهم. هذا ليس واردا. اللي بده يكون عبد يصطفل، مش اللي بده يكون حر يصطفل. الأصل في الإنسان في أي شعب في أي بلد في أي وطن في أي دولة أنه تكون عنده سيادة وحرية واستقلال، وتحافظ على ثرواتها وتسعد شعبها وتستنقذه من الجهل من الأمية من المرض من الجوع. فنحن هذا اليوم الوضع اللي نحن فيه. بالأيام القليلة المقبلة، وهلأ السيد بايدن موجود بالمنطقة وقالوا، ما أنا ما بعرف يعني بالضبط، أنه هوكشتاين كمان موجود معه، ونفس هون جينتس بيقول في مكان ما بيقول انه لا نريد الحرب ونحن على استعداد للذهاب بعيدا جدا في مسار السلام وفي طريق التسوية مثل ما يجري في مسألة الحدود البحرية بيننا وبين لبنان والتي يجب الاتفاق بشأنها بسرعة. تفضلوا احكوا معاهم لا يضيعوا وقت ولا يضحكوا على اللبنانية ولا يخادعوا اللبنانية، لا حينضحك علينا ولا حنقبل حدا يخدعنا. على كل حال هلا انا قطعت الوقت، كنت بدي احكي شوي بعد عن موضوع الخبز، بدي احكي عن موضوع الحكومة، بدي احكي عن موضوع ضباب القطاع العام وعدم جواز انه ينداوي الظهر لهذه المسائل، خصوصا موضوع القطاع العام، يعني دولة معطلة عمليا. كنت بدي احكي شوي كمان عن سلام يا مهدي، لكن وقت ضاق. ان شاء الله بالايام القليلة المقبلة بتجي فرصة نحكي فيها عن كل هذه المسائل، و إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يدافع عن هذا البلد ويدفع عن هذا البلد ببركة كل المؤمنين، كل الصادقين، كل المخلصين، كل المستعدين للتضحية من أجل الكرامة والعزة وأيضا هناءة العيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشاهدينا الكرام، تابعنا وياكم كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وقال فيها أنه من جملة إنجازات المقاومة في حرب تموز كان إسقاط المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الجديد الذي كانت تعمل له إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وتحدثت عنه وزيرة خارجية كوندا ليزا رايس في المنطقة. وكان هناك مشروع أمريكي للسيطرة على المنطقة من خلال القوات العسكرية المباشرة. وفي المرحلة الثانية بعد غزو أفغانستان والعراق كان المخطط القضاء على المقاومة في فلسطين ولبنان وضرب الدولة السورية والاستفراد بإيران، لكن صمود المقاومة لبنان وفشل أهداف حرب تموز وجه ضربة قاسية جدا لمشروع الشرق الأوسط الجديد، لأن النوبة لم تصل إلى سوريا في ذلك الوقت، وكان صعود للمقاومة في فلسطين والعراق وصمود سوريا وإيران ولبنان. وعلق سماحته في كلمة تلفزيونية على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بعض مناطق الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه كثرت التحليلات والتوقعات وكثيرون تحدثوا عن تشكيل ناتو عربي أو شرق أوسطي، والبعض تحدث عن مشروع دفاع جوي واحد عربي إسرائيلي، والبعض بنى الكثير من الآمال بل الكثير من الأوهام على هذه الزيارة. وأضاف: أمريكا اليوم هي غير أمريكا عام 2003 وعام 2006. الرئيس الأمريكي العجوز هو صورة عن أمريكا التي بدأت تدخل مرحلة الشيخوخة أو دخلتها بالفعل، وأمريكا الآن في وضع مختلف تماما. وأضاف: جاء بايدن إلى المنطقة أولا من أجل إقناع دول الخليج بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز، فأمريكا تقاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشا وشعبا، وجرت معها كل الدول الأوروبية التي بدأت تعاني بشدة على المستوى الاقتصادي واليورو. أمريكا تخوض معركة حقيقية في أوكرانيا ولا تستطيع السماح لروسيا بالانتصار عليها، وأهم عنصر منع النفط والغاز الروسي، وأمريكا تعهدت بتأمين البديل لأوروبا عن النفط والغاز الروسيين، وبالتالي المهمة الأولى للأمريكيين والمهمة المصيرية في معركتها مع روسيا هي تأمين النفط والغاز البديل لأوروبا، والوقت لديهم ضيق، وبايدن جاء إلى المنطقة لأجل هذا الهدف. وتابع نصر الله: الهدف الثاني من الزيارة الالتزام بأمن إسرائيل والتركيز على التطبيع، ليس لديه ما يقدمه للشعب الفلسطيني، وهو من الساعة الأولى لوصوله أعطى علما لكل المنطقة أنه صهيوني، وما يجب أن يطالب به بايدن ليس تمديد الهدنة في اليمن بل إنهاء الحرب ورفع الحصار عنه بشكل كامل، وإتاحة الفرصة لأن يجتمع اليمنيون والوصول لحل سياسي لمشكلتهم الداخلية. حبتي الكرام، الآن ننتقل إلى أخبار فلسطين.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار. نبدأه بالعناوين الرئيسة. السيد نصر الله في ذكرى الوعد الصادق: المقاومة أفشلت مشروع واشنطن الشرق الأوسط الجديد. بايدن يعلن فور وصول إلى كيان الاحتلال عن تعزيز الروابط العسكرية مع تل أبيب. وسط تحذيرات نادي الأسير من تداعيات الإهمال الطبي، إصابة فؤاد الشوبكي بفيروس كورونا. إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أنه من جملة إنجازات المقاومة في حرب تموز كان إسقاط المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الجديد الذي كانت تعمل له إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. وعلق السيد نصر الله في كلمة تلفزيونية في الذكرى 16 لمعركة الوعد الصادق على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بعض مناطق الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بعض بنى الكثير من الآمال بل الكثير من الأوهام على هذه الزيارة. وعن عملية الوعد الصادق وافانا زميل محسن الرماوي بالتقرير التالي.
عملية الوعد الصادق التي تمكنت فيها المقاومة اللبنانية من تمريغ أنف الاحتلال الصهيوني في التراب وأسر عدد من جنوده بعد فترة قصيرة من عملية الوهم المتبدد التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وتمكنت أيضا من أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط. وفي تفاصيل عملية الوعد الصادق، تمكنت مجموعة من حزب الله من مهاجمة آليتين للاحتلال داخل حدود الأرض المحتلة، واستمرت العملية لمدة 6 دقائق. تمكنت خلالها المقاومة من قتل 3 جنود صهاينة وأسر جنديين آخرين. وبعدها بدأ التخبط لدى الاحتلال الذي ضربته هذه العملية في مقتل، ليبدأ عدوانا واسعا ضد لبنان استمر 33 يوما. كذلك جاءت هذه العملية في خضم عدوان صهيوني غاشم على قطاع غزة في أعقاب عملية الوهم المتبدد، وساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغط عن غزة حسب ما أكد نائب قائد هيئة الأركان في كتائب القسام مروان عيسى.
وعند انتهاء تلك الساعات كانت العملية البطولية للأخوة في المقاومة الإسلامية في لبنان في 12 يوليو ضد قوات العدو في شمال فلسطين، والتي أسفرت عن أسر جنديين وقتل آخرين. والحق أن هذه العملية البطولية خففت الضغط العسكري الصهيوني عن قطاع غزة بشكل كبير.
وعلى إثر هذه العملية تمت صفقة تبادل خرج بموجبها آخر أسير لبناني في سجون الاحتلال وعميدهم الشهيد سمير القنطار بتاريخ 16 يوليو 2008، بالإضافة إلى 4 أسرى لبنانيين، كما استرجع رفات 200 شهيد فلسطيني ولبناني.
وعن التحول الذي أوجدته عملية الوعد الصادق على مستوى معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، يقول النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاة للمقاومة حسن عز الدين:
التحول الذي حصل في عملية الوعد الصادق أن ثبتت المقاومة مصداقيتها مع جماهيرها ومع مجاهديها، بأنها على الوعد وصدقت بوعدها أن حررت كل الذين كانوا في داخل السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم العميد الأسرى سمير القنطار الذي كان يصر الإسرائيلي أن يبقى سجينا مدى الحياة فخرج ورأى الحرية. الأمر الآخر أن كل الأهداف التي حاول الإسرائيلي من خلال هذا العدوان الهمجي على لبنان والذي استمر 33 يوما فشل تماما في تحقيق أي من أهدافه، سواء فيما يتعلق بموضوع القضاء على المقاومة أو تهجير أهل المقاومة والحاضنة الشعبية لهذه المقاومة أو ما يتعلق بضرب البنى التحتية لهذه المقاومة. وبالتالي تمكنت هذه المقاومة من أن تسجل نصرا جديدا قضى على آمال وأحلام العدو الصهيوني بتحقيق إسرائيل العظمى في منطقة الشرق الأوسط وولادة شرق أوسط جديد، بعدما فشلت سنة 2000 بإقامة مشروع إسرائيل الكبرى القائم على الجغرافيا والتمدد والتوسع. وبالتالي بتنا نرى اليوم أن هذا العدو بدأ يعود إلى حالة التقوقع ضمن الجدر الإنعزالية التي عزل نفسه بها.
مستمعين الكرام، لضيق الوقت الآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بايدن في المنطقة، ما الدواعي؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم سنستمع إلى الفقرات التالية. البداية ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات، قدمها الزميلة شيماء غراوي على مدى 10 دقائق و35 ثانية. وفي هذه الفقرة سنكون مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف. بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، بايدن في المنطقة ما الدواعي. ضيفنا سيكون الأستاذ عبدالله العقاد، الكاتب والمحلل السياسي. ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة واحة الصبار، ويقدمها الزميل وائل يوسف، وسنكون فيها مع يعني الأدب والشعر الفلسطيني. أحبتنا الكرام، وقتا طيبا نتمناه لكم مع هذا اللقاء. أعزائي المستمعين، الفقرة الأولى في هذا اللقاء أهلنا في الشتات، نستمع لها.
أهلنا في الشتات.
ما مستمعينا الكرام، زعمت منظمة يوان ووتش التي ترصد أداء وكالة الأنوروا في مدارسها وجود العشرات من المعلمين المنخرطين في الهيئات التدريسية في مدارسها، يحثون طلابهم على الالتحاق بمنفذي الهجمات الفدائية، مما يستدعي بنظر وضعي التقرير إنهاء تمويل مئات المعلمين وموظفي الأنوروا في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان والأردن، فيما أكد الفلسطينيون أن من حقهم تعزيز المواطنة وأنهم يشككون في تقارير هذه المنظمات التي تتهم المعلمين بالتحريض على العنف ومعاداة السامية. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعد فشل الاحتلال وأعوانه في تمرير مخططات كثيرة تستهدف وكالة الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، تارة بتغيير المناهج وتارة بمراقبة آراء الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثالثة بتمرير اتفاقية الإطار وغيرها من الخطوات الاستفزازية، تحرض اليوم منظمة يوان ووتش على معلمي الوكالة وتتهمهم بحث الطلبة على الالتحاق بمنفذي العمليات الفدائية.
فيما يتحدث هذا التقرير عن المعلمين الفلسطينيين الذين ينتمون إلى قضية عادلة، هي قضية حق للشعب الفلسطيني وهم يمتلكون أيضا الحق في التعبير، يتجاهل هذا التقرير ما يمارسه الحكامات الصهاينة والمدارس الدينية الصهيونية من تحريض مستمر للشباب الصهيوني على قتل الفلسطينيين وارتكاب المجازر المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
مزاعم تتطلب وفق مراقبين ومهتمين اتخاذ موقف فلسطيني صارم يفند هذه المزاعم ويوقف التدخل الأجنبي المتآمر على الوكالة، خاصة وأن من حق الفلسطينيين الاهتمام بالقضايا الوطنية.
المعلم الفلسطيني لديه مجموعة من القيم السلوكية والأخلاقية والوطنية يسير عليها بما لا يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وبما لا يتعارض أيضا مع مبادئ الأمم المتحدة التي حثت على تعزيز المواطنة.
وتتهم المنظمة نحو 120 معلما بالتحريض على العنف ومعاداة السامية في مدارس الأونروا، وتطالب في الوقت ذاته بوقف التمويل عن الوكالة وتجميد ما أقرته الأمم المتحدة في مؤتمرها بتخصيص أكثر من مليار دولار لدعم الأونروا.
انتقل الموضوع من المنهج إلى المعلم. المعلم بالمناسبة في مؤسسة الأونروا لا يحظى بأمن وظيفي بمطلق، يعني عند وقوع أي شيء أول شيء يتم إبلاغ المعلم بإيقافه عن العمل وبمساءلته، وبالتالي هذا موضوع خطير جدا نحن ننظر إليه يعني بشكل خطير، وبالتالي يجب على الأونروا أن تقف عند مسؤوليتها تجاه هذه المؤسسة، وأيضا على القوى والفصائل أن تقول كلمتها في هذا الموضوع.
وفي وقت تطالب فيه المنظمة بفصل المعلمين وطردهم، يشكك الفلسطينيون في نزاهة هذه المنظمات التي وظفت في الأشهر الأخيرة 15 موظفا وبمبالغ كبيرة للتجسس على موظفي الوكالة في المناطق الفلسطينية. استمرار التحريض الإسرائيلي ضد معلمي الأونروا واتهامهم بحث الطلبة على الالتحاق بمنفذي العمليات الفدائية والمطالبة بوقف الدعم الدولي عن الوكالة يستوجب ردا فلسطينيا يفند هذه المزاعم، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نستمع معنا.
سيد محمود، الاحتلال يحاول اليوم الالتفاف على معلمي الأونروا ومنع الدعم عنهم كما فعل سابقا مع السلطة الفلسطينية عبر ذريعة المناهج الفلسطينية، واليوم يحاول بذريعة المعلمين. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف ولم يقف عن التحريض ضد الأونروا، سواء عن طريق المناهج أو العاملين أو الإداريين أو اليوم المعلمين، وكل هذا بهدف تقويض وإضعاف الأونروا وصولا إلى تصفيتها وتوسيع دائرة المعاداة لها من قبل عدد من الدول، بعد أن فشل الاحتلال عبر حملة طويلة من مع مؤيدين من الاتحاد الأوروبي باستهداف المناهج الدراسية للأونروا وفشل في حث الأوروبيين على تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية والأونروا، وانتقل هذه المرة إلى استهداف المعلمين واتهامهم بالتحريض ومعاداة السامية وما إلى ذلك، مع أنه المناهج الدراسية التي تدرس في كل مناطق عمليات الوكالة هي تتبع للدول المضيفة، وبالتالي محط متابعة ومراقبة سواء من الدول المضيفة أو لجان الاختصاص التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي كل هذه المزاعم ومحض افتراءات وكذب وكله يأتي في إطار استهداف الأونروا ومحاولة دائما اتهامها ووضعها على علامات الاستفهام بأنها معادلة للسامية أو ما إلى ذلك من الادعاءات الكاذبة. الموضوع ليس موضوع هذه التفاصيل، بل هو جوهر استهداف للأونروا كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة وترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وهي شاهد حي على قضية اللجوء والمطالبة بحق العودة والقرار 194. الآن التوقيت المهم الذي يتم طرح هذه المزاعم والادعاءات من قبل الاحتلال على أبواب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر نوفمبر القادم لتجديد التفويض للأونروا لمدة 5 سنوات أو 3 سنوات جديدة، يعني مسألة في غاية الأهمية، يبدأ من مبكرا الاحتلال الإسرائيلي لتحط بعض من الدول من أجل إما الامتناع عن التصويت أو يعني رفض التصويت بالتصويت لا لتجديد الأونروا لمدة 3 سنوات. وكل التحرك الإسرائيلي وكل هذه الافتراءات والكذب الأهداف منها هي أهداف سياسية تهدف إلى الإضرار بالأونروا كمؤسسة ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين وشاهد على موضوع حق العودة وقرار 194.
طيب أستاذ محمود، أمام كل هذه المعطيات التي تقدمت بها، ما المطلوب كفلسطينيين وكلاجئين؟ ما المطلوب لوقف هذه الهجمة على الأونروا؟
المطلوب أمام هذه الهجمة وهذه الحملة من الافتراء والكذب والادعاء هو حملة مضادة والعمل بها على كل المستويات، سواء على المستوى الدبلوماسي عبر السفارات الفلسطينية والممثليات بالاجتماع بجميع الدول التي بها ممثليات وسفارات فلسطينية وتوضيح الرواية الفلسطينية والمزاعم الإسرائيلية، وأيضا العمل على مستوى اللجان الشعبية ولجان الاختصاص واللجنة المشتركة للاجئين وكل الهيئات الممثلة للاجئين من أجل طرح الرواية الفلسطينية وتفكيك الكذب الإسرائيلية وخلق حالة رأي عام عربي ودولي من أجل توضيح المسألة والأهداف التي يرمي لها الاحتلال الإسرائيلي. مطلوب أيضا تحرك في الشارع وخلق حالة وعي عام لما يهدف له الاحتلال من وراء كل هذا التحريض وهذه الافتراءات، لأن المعركة مستمرة ومتواصلة، معركة التحريض ضد الأونروا، ويجب أن نكون دائما على استعداد لصد هذه الافتراءات والادعاءات بطرح الرواية الفلسطينية الحقيقية في مجابهة الأكاذيب الإسرائيلية.
محمود خلافة، منسق اللجنة المشتركة للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة للإستوديو.
الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة والتي تبدأ في كيان الاحتلال الأربعاء، حيث أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن جولتي الانتخابات في كل من الكيان والولايات المتحدة والمرتقبتين في تشرين الثاني نوفمبر المقبل تشكلان محورا أساسيا للزيارة. ففي وقت يسعى فيه بايدن إلى تعزيز مكانة الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية للكونغرس، يسعى رئيس وزراء الاحتلال الجديد يائير لابيد لتحسين مكانته في انتخابات الكنيسة القادمة.
سيلتقي برئيس المعارضة نتنياهو مرورا، وليس يعني بمعنى هو محاولة استثناء أو تهميش وجود نتنياهو، وهذا يعطي مؤشر أن الإدارة الأمريكية لا تريد نتنياهو أن يكون على سدة الحكم الإسرائيلي، وهي تريد أن يكون يعني شخص آخر، على الأغلب تدعم بوجود يائير لابيد أكثر من شخص آخر لرئاسة وزراء الاحتلال.
وفي هذا السياق اعتبرت وسائل إعلام عبرية أنه ليس متوقعا أن يطرأ خلال زيارة بايدن أي تقدم باتجاه حل ما سمته الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتجميد الاستيطان. ووفقا لصحيفة هارتس، أشار مسؤول في الكيان إلى أن الموضوع الفلسطيني موجود فعليا في هامش زيارة بايدن وحسب، معتبرا أن محاولة الإدارة الأمريكية تقديم مبادرات نية حسنة تجاه الفلسطينيين سيقابل انتقادات في تل أبيب، وأن مبادرات أمريكية كهذه هي بالأساس ضريبة انتخابية يدفعها بايدن لمؤيديه. وفي وقت تزيح فيه واشنطن في الزيارة الموضوع الفلسطيني عن جدول أولوياتها، تركز على تجسير خلافتها مع حكومة الاحتلال حول كيفية احتواء البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى علاقات الكيان القوية مع الدول العربية والشراكة العسكرية الإسرائيلية العربية الناشئة لمكافحة إيران، والتي تحاول الولايات المتحدة تقديمها على أنها التهديد الأساسي لكسب مزيد من التأييد العربي.
السعودية باعتبارها دولة كبيرة في الوطن العربي ولها صبغتها الدينية ولها حضورها على مستوى العالم العربي والإسلامي، لذلك يحاولون بعد التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب جلب هذه الدولة العربية الكبيرة، أو على الأقل من ناحية يعني اقتصادية.
كما تشكل المملكة السعودية محطة أساسية، وهي التي يريد منها الغرب أن تضخ المزيد من النفط لمواجهة أزمة الطاقة العالمية المتزايدة، وتريد من خلالها واشنطن تعويض خسائرها في سوريا والعراق. وهنا تشير نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن هناك تلميحات حول انخراط السعودية في التنسيق العسكري الإسرائيلي العربي، وهي التي لا تربطها حاليا علاقة علنية بتل أبيب، لكن تشاركها معارضتها لإيران.
نعم، شكرا للزميلة رشا مصطفى. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد الله حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله.
سيد عبد الله، لا يبدو الفلسطينيون كثيري التفاؤل بزيارة بايدن، لكن إلى أي مدى يمكن أن يكونوا غير متشائمين أيضا حتى لا يلحق بهم ضرر في هذه الزيارة؟
الحديث بالتفاؤل عن زيارة رئيس أمريكي إلى المنطقة ولا سيما إلى فلسطين المحتلة بعيد كل البعد، لأن إسرائيل هي ربيبة هذه الإدارات الأمريكية المتعاقبة وليس إدارة بايدن. ولكن بما أن عنوان الزيارة كما صرح بايدن في أكثر من مرة أنها لحفظ الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على نمائها، إذن هي مقيد تماما للحالة الفلسطينية على اعتبار أن هذا الكيان هو قائم على الأرض الفلسطينية ومغتصب من الحقوق، فالرعاية والعناية به هي معناه العكس، يعني أنه سيواجه الشعب الفلسطيني أزمات شديدة بفعل مخرجات هذه الزيارة.
طيب، يعني في هذا الإطار ماذا عن موضوع التحالف الاستراتيجي في المنطقة؟ وتشير الأنباء إلى مساعي حثيثة سيبذلها بايدن لتحقيقه في هذه الزيارة، ماذا عن موضوع التحالف هذا وهل الأرضية مواتية لذلك اليوم؟
هو التحالف في محاولة اليائس، وقد أشار الرئيس الروسي على بوتين في اجتماع في لقاء بوتروسبرغ عندما قال أن أمريكا التفاول جاهدة ويائسة في محاولة استرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن العالم دخل حالة جديدة ونظام جديد يتشكل هو كسر الهيمنة الأمريكية، وبالتالي عادة تشكيل تحالفات سواء ناتو أسيوي أو ناتو شرق أوسط أو عادة ترميم تحالف الناتو، كل هذه محاولات يائسة وتصطدم اليوم بقوة العناد الدولي والعالمي الغير راغب بإبقاء هذه التحالفات العسكرية التي هي تستهدف الإرادة الإنسانية وتستهدف المؤسسات الدولية وتقتصد كل يعني استقلالية لأي قرار ومصلحة لصالح الهيمنة الأمريكية. وبالتالي مثل هذه التحالفات بالتأكيد وأنا أقول لك جازما لن تنجح، لأنها محاولات يائسة، محاولات المأزوم الهارب الذي يريد أن يرتب المنطقة للخروج منها. لا أعتقد أن الكيان الصهيوني الذي يجري إعادة غسله وتعريفه من جديد على من خلال تحالف أبرهة ولا غير ذلك، هذه التحالفات لا يمكن أن تعيد أو تلمع أو توجد أي نوع من الشرعية للتحالف أن يكون فيها هذا الكيان الصهيوني الذي هو سبب الإشكالات في المنطقة بالدرجة الأولى. وعملية إنتاج عدو ليلتف حولها المتحالفون، جاري البحث عنه، مرة يقولون إيران ومرة يقولون الإسلام السياسي ومرة يقولون المقاومة الفلسطينية، كل هذه المحاولات بالتأكيد هي تصطدم في حال حقيقية أن الأمة كلها تريد الشعب الفلسطيني وتريد قضيته العادل وتريد كل من يدعم الشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني هما يفشلوا في إنتاج من يقود هذا الحلف وهو الجانب الصهيوني أن يكون على رأسه، ويفشلوا في إيجاد عدو يلتف حول الحلف، وبالتالي هذا المشروع سيصطدم بواقع لا يمكن أن يقبله.
طيب يعني نتحدث عن التحالفات على مستوى المنطقة، ماذا عن موقع القضية الفلسطينية في الزيارة، خاصة أن مسؤولين في السلطة أكدوا وضع القيادة الفلسطينية ثقلها لإنجاح لقاء عباس مع بايدن، ما التوقعات بهذا الصدد؟
السلطة الفلسطينية على هامش مثل هذه الزيارة، وبالتالي هي لا يمكن أن تقدم ولا تؤخر، وهي حسمت أمرها وموقفها في إطار تمثيق الأمن مع الاحتلال. لكن الشعب الفلسطيني والمقاومة هو البيضة القبان وهو المؤثر الفاعل الحقيقي على في إطار القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني يتناقض تماما مع أي كيانات أو أي تحالفات تنشأ في المنطقة فيها العدو الصهيوني. وبالتالي لن تكون هذه الزيارة لها أي تأثير ولا أي تداعيات، هي محاولة ومحاولة يائسة ولن تنجح ولن يكتب لها النجاح. وقد فعل من قبل ترامب وإدارته وركز جهودا كبيرة في إطار ما سمي صفقة الغاب ولم تنجح ولم تمرر مثل هذه الصفقات. فما بالك وأنت تتحدث عن إدارة مأزومة بأزمات كثيرة جدا تلاحقها وهي تواجه حرب مفتوحة في أوكرانيا وفي أكثر من ساحة وفي صراحة مع الصين في البحر الأصفر ومنطقة تايوان، وكل هذه المناطق يعني أصبحت أكثر ثقلا من أن تحملها هذه الإدارة المأزومة التي تأتي إلى منطقة. أنا أقول القرار فيها حسن لصالح توجه الأمة وليس لصالح الوكلاء ولا المحميات التي تريد إخضاعها للكيان الصهيوني.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار مستشار الأمن القومي الأمريكي قال إن الإدارة الأمريكية ترغب في تطبيق رؤيتها في المنطقة خلال زيارة بايدن، إلى أي مدى تبدو الظروف أيضا مواتية ومساعدة لبايدن كي يقنع دول المنطقة بهذه الرؤية لدمج الكيان أكثر في هذه المنطقة؟
هذه الإدارة بعد الشفير مع المنطقة وصورة الانسحاب الفاشل من أفغانستان أعطى دلالات واضحة أن أمريكا تتخلى عن مش عن أتباعها ولا أدواتها بل عن حلفائها، انسحبت دون ترتيب مع حلفائها الأوروبيين، انسحبت بطريقة مهمة جدا. وبالتالي مثل هذه المواقف أعطت صورة واضحة لمن هم كانوا في صياغ هذا الحلف الأمريكي أو ارتضوا أن يكون مع هذا، أن هذا أن أمريكا كما قال مبارك من قبل الرئيس الأسبق المصري المتغطى بأمريكا عريان. ظهر أكثر ما يقول في ظل هذه الإدارة الأمريكية أن أمريكا فعلا لا يمكن أحد أن يتلحق بها ولا يمكن أن تعطي أحد شيئا إلا أن تحافظ على مصالحها. واليوم يبدو أن مصالح أمريكا تتعارض تماما مع مصالح حتى الأنظمة في هذه المنطقة، لها أن تستجيب للطلب الأمريكي بإزالة مثلا الطاقة، وهذا أمر ليس سهلا لدول تستفيد من التساؤل على الطاقة. والأمر الآخر أنها ستدخل في أزمة نتيجة العلاقة المتطورة برضو مع الجانب الروسي، مع كثير من هذه الأنظمة التي لا تريد أن تخسر روسيا خشية مما يمكن أن تكون أو تكون إليه أو تول إليه الأوضاع وتطورات المعارك الجارية في أوكرانيا والتي بدأت ترخي بظلالها في أكثر من ملف وأكثر من قضية حتى في الإقليم عندنا. وبالتالي الأمور بدأت تتجه بشكل الواضح أن هذه الزيارة سيكون عنوانها الأبرز الفشل الذريع.
طيب أيضا يعني عودة للموقف الفلسطيني، السلطة وضعت ثقلها لزيارة بايدن بينما يبدو أن الفصائل موقفها مغاير لموقف السلطة، كيف تبدو الساحة الفلسطينية ما بعد زيارة بايدن؟
الساحة الفلسطينية لا أخفيك أن الساحة الفلسطينية اليوم هي منشغلة في إطار ترتيب جبهة وطنية لمواجهة الاحتلال بكل أشكاله، سواء الاستيطان أو الاستقرار أو تعويض القدس والهوية الفلسطينية في 48. الساحة الفلسطينية منشغلة في مواجهة مع الاحتلال الموقف الأمريكي لم يكن يوما إلا يمين الحالة الصهيونية المحتلة، وبالتالي لا ينظر إلى هذه الزيارة وغيرها من الزيارة إلى أي نوع من ترقب خير منها. بالعكس أنا أقول لك هذه الزيارة عنوانها هو الفشل، والفشل الذريع، لأنها محاولة في إطار ترتيب المنطقة لفراغ يبدو أنه سينشأ من النفوذ الأمريكي. ليست منشغلة بالزيارة الحالة الوطنية، الحالة الحقيقية التي تمثل الشعب الفلسطيني وقضيته، لا منشغلة بالزيارة بقدر ما هي منشغلة في ترتيب أوراق القوة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وما سيفضي إليه تفكك المنظومة السياسية للاحتلال بأربع انتخابات ونحن على عتاب انتخابات خامسة. هذا كله يقول أن الشعب الفلسطيني عليه أن يتصدى لمحاولات التسابق على مقاعد الكنيسة من خلال الدم الفلسطيني، من خلال تهويد القدس. هذه القضية التي تشغل الشارع الفلسطيني والشارع الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله العقاد، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
العفو.
ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حملته واحة الصبار في هذا اليوم.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك؟
شاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب. فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تسألنا هنا، هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل. ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا القطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد، يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعد ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة، وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشاعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع، بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة، يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم، أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي إلى غزة الشماء تمضي الركائب، سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب، سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذبات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. شكرا للأخ وائل على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
عشت فعش حرا.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
شدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد